أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألهم الخلق أن تعبده، ووجه الفطر أن تؤمن به وتوحده، فاستوجب الحمد بإلهامه، وضاعف به ألوان إنعامه. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده عمن سواه، وأنزهه عما لا يرضاه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختصه بالمقام الأسمى وانتجبه للرسالة العظمى، صلى الله عليه وآله أدلة اليقين وأئمة المتقين. اتقوا الله عباد الله، واحذروا الذنوب والمعاصي، ولا تستهينوا بشيء منها، فإن أشد الذنوب ما استخف به صاحبه، وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس، يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم، فتجتمعوا وتكثروا وتحيط بكم، كما ورد في الرواية عن المعصوم. جاء عن إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في وصيته لجابر بن يزيد الجعفي، قال عليه السلام: إن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع، وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس، وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنك. الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو خامس أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد عاش في هذه الحياة 58 عاما، حيث كانت ولادته سنة 56 للهجرة، والتحاقه بالرفيق الأعلى سنة 114 للهجرة على المشهور. هذا الإمام العظيم عاصر الطغيان الأموي، فقد عاش في حداثة سنه مأساة كربلاء، حيث كان موجودا وهو في 64 أو 65 من عمره، وعاش أحداث الواقعة هناك. وبعد ذلك عاصر الحكام الأمويين، ورأى ظلمهم وطغيانهم، وخاصة على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى شيعتهم والموالين لهم، إلى عهد هشام ابن عبد الملك، حيث روي أنه دس إليه السم فمات شهيدا مسموما صلوات الله وسلامه عليه. أتيحت له الفرصة لنشر علوم ومعارف الإسلام، لأن الدولة الأموية في عهودها الأخيرة كانت تعاني من ضعف شديد، وكانت الثورات المناهضة لها تتلاحق وتتتابع في مختلف الأرجاء، فانشغلوا انشغل الحكام نسبيا عن أئمة أهل البيت، فوجد الإمام الباقر عليه السلام الفرصة سانحة لنشر العلوم والمعارف، ولذلك هو من أرسى أساس مدرسة أهل البيت العلمية الإسلامية في أرجاء الأمة، حيث كان في المدينة المنورة وكان يستقبل الطلاب والسائلين من مختلف البقاع والأرجاء، ولذلك عرف بالباقر لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه وأظهر أسراره ومخبوآته كما يقول العلماء والمؤرخون. وقد أوردت المصادر أسماء أكثر من 480 من العلماء والفقهاء والرواة ممن أخذوا عنه العلم وتشرفوا بصحبته. وحيث تمر علينا ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه، أردنا أن نستضيء بشيء من نور علمه وصية مفصلة أوصاها الإمام عليه السلام لأحد تلامذته القريبين منه والمخلصين له، وهو جابر الجعفي. في هذه الفقرة الإمام يلفت نظر الإنسان المؤمن إلى أن يكون شعاره في هذه الحياة هو الثبات على المبدأ ومواجهة الضغوطات المختلفة. بالطبع الإنسان يرتاح برضا الآخرين عنه إذا عاش الإنسان في محيط راض عنه، هذا يكون سببا لراحته ولسروره وسعادته. والمؤمن مطلوب منه أن يسعى لكي تكون انطباعات الآخرين عنه حسنة. المؤمن لا يريد أن تكون سمعته سيئة، لا يريد أن ينظر الناس إليه نظرة سلبية، ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أن المقصود بذلك السمعة الحسنة، أن المؤمن يطلب من الله أن تكون سمعته حسنة عند الناس، هذا أمر مطلوب. والمؤمن لا يريد أن تكون سمعته سيئة ملوثة، رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، هذا مبدأ أخلاقي. ولكن ماذا عن مبادئ الإنسان وقيمه التي يؤمن بها؟ لا يصح له أن يجعل انطباعات الناس وموقف الناس منه هو مقياس التقويم لنفسه. أنت كيف تقوم نفسك؟ يجب أن تقوم نفسك بعرضها على المبادئ. هل أنت ملتزم بالمبادئ؟ هل أنت ملتزم بالقيم؟ هذا هو المقياس الأساس. بعد ذلك ماذا يكون رأي الناس عنك؟ هل الناس راضون عنك أو غير راضين؟ هل يمدحونك أو يذمونك؟ هذا يأتي اهتماما آخر في المرتبة التالية. في المرتبة الأولى أنت يجب أن تقوم نفسك على أساس المبادئ والقيم. يحصل في بعض الأحيان أن الناس يرضون عن الإنسان إذا كان له توجه معين ينال شعبية. إذا تريد تحصل شعبية عند الناس خذ هذا الاتجاه، ولكن هل هذا الاتجاه يتطابق مع مبادئك وقيمك؟ هل أنت تؤمن به بقناعاتك؟ لا يحق للإنسان المؤمن أن يعتنق فكرة أو يسير في اتجاه من أجل أن يخطب بذلك ود الآخرين. إذا لم يكن ذلك الاتجاه صحيحا ومنسجما مع المبدأ الذي يؤمن به، فإن رضا الآخرين لا ينبغي أن يكون هو الهدف. هدف المؤمن يجب أن يكون رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ملتزما بالمبدأ. نعم، هناك مسألة أن المؤمن بسلوكه مع الآخرين يسعى لجذب رضاهم، يسعى لكسب السمعة الحسنة معهم، لأنه يلتزم بحسن القول ويلتزم بحسن السيرة والسلوك. هذا صحيح، هذا صحيح أن الإنسان يلتزم بهذا الأمر، لكن لا يتنازل عن مبادئه، لا يشك في مبادئه لأن الناس لا يقبلونها. أنا أؤمن بفكرة ومقتنع بهذه الفكرة، لكن الناس من حولي لا يقبلون هذه الفكرة. طيب، ما دام أنا متأكد ومطمئن من هذه الفكرة، لا يصح لي أن أتركها وأن أتنازل عنها لأن الناس لا يقبلون بها. جاليليو حينما آمن بحركة الأرض كان في محيط ينكر عليه هذا القول، وأن الأرض هي مركز الكون، وأن بقية الأجرام تدور حولها، الكنيسة وهي الجهة الدينية كانت ضده، السلطة كانت ضده، الرأي العام المحيط به كان ضده، لكنه هو انكشفت له الحقيقة، والعلم حجة على صاحبه ما دام علم. لأن الناس لهم رأي آخر، أنا أتنازل عن الرأي الذي انكشف لي، عن الرأي الذي أنا مقتنع به، عن المبدأ الذي آمنت به عن دليل صادق. هذا لا يصح ولا يمكن أبدا. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن مدحت فلا تفرح. بعض الناس يجعل رضا الناس عنه مقياس، وخاصة الإنسان إذا عنده إمكانات وقدرات، عند سلطة أو عند جاه، المداح الكثر، يا عم قصائد يسووا في مدحه، وكلمات يقولون في شأنه ويرفعونه إلى أعلى عليين. لكن هو إذا يعرف نفسه المفروض ما يصدق هذا الكلام. بعض الناس ينخدعون، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: رب مفتون بحسن الثناء عليه، كم من مغرور بحسن القول فيه، وكم من مفتون بحسن الثناء عليه. إذن الإنسان لا يجعل مدح الناس ورضا الناس مقياسا يقوم به آراءه ومواقفه، وإنما المبادئ والقيم هي المقياس. إن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع. الناس يذمونك، يتكلمون عليك، وفكر فيما قيل فيك. طبعا لا يعني أن الناس إذا ذموا الإنسان لسوء سلوكه فهو مسؤول عن هذا الذم، لأن هذا الذم بسبب سوء سلوكه. الكلام أن الإنسان ليس له سلوك سيء، لكن له مبدأ هو مقتنع فيه، له موقف هو مؤمن به، والناس يذمونه بسبب هذا الموقف. الإمام يقول: وفكر فيما قيل فيك. فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك، إذا صدق أنت سيء، فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك، أنت ما عندك مشكلة، أنت فقط عندك مبدأ مؤمن به، أنت مقتنع به، فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنك. الأولياء والصالحون حينما يسمعون كلاما سيئا عليهم بغير حق يقولون: هذا طريق من طرق الثواب، احنا نحصل ثواب بالمجان ما تعباني، كلام الآخرين علينا يكسبنا الثواب، هذا ما يقوله الأولياء والصالحون. ويستمر الإمام الباقر عليه السلام في تأكيد هذا المفهوم وهذا المبدأ، فيقول: واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك، البلد اللي أنت فيها، المجتمع اللي أنت فيه كلهم مجتمعون، حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله فإنه لا يضرك ما قيل فيك، وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك. هذا هو المبدأ الذي يجب أن يلتزم به الإنسان المؤمن. وهنا لابد وأن نؤكد على أمرين: الأمر الأول، نحن في زمن قد تكثر فيه حول الإنسان أجواء الفساد والانحراف، وقد تدفعه نفسه للانسياق مع هذه الحالة حتى لا يكون شاذا عن المحيط الذي يعيش فيه. وأكثر ما يعاني هذه الحالة هم أبناؤنا الشباب الذين قد تحيط بهم بعض الشلل أو الثلل على الأصح لغويا، والذين يعيشون في بعض الأجواء فيرون أن الانحراف هو السمة السائدة في من حولهم، وهنا الشاب يرى نفسه وكأنه شاذ عن هذا الجمع عن هذا الجو. هنا عليه أن يستحضر مثل هذه الوصايا للإمام الباقر عليه السلام، وكما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. لا عليك أيها الشاب، لا عليك أيتها الفتاة، إن كان أحدكما يعيش في محيط سيء في محيط المنحرف، ولكن على الواحد على الإنسان أن يلتزم بمبادئه وقيمه وأحكام دينه ولا يتأثر بالضغوط الاجتماعية التي تواجهه. ليقل من حولك إنك رجعي، ليقل من حولك إنك معقد، ليقل من حولك ما يقول، ولكنك تعرف نفسك أنك متمسك بمبادئك وقيمك. هذه هي الناحية الأولى. الناحية الثانية بالنسبة للمصلحين وذوي الرأي في المجتمعات، غالبا ما يواجهون هذه المشكلة. المصلح له رأي، له وجهة نظر، هو مقتنع بها، ولكن من حوله إما لأنهم لم يدركوا هذا الرأي الذي لديه، لم يتفهموا الرأي الذي لديه، يعيشون تحت تأثير تضليل آخر، هناك مراكز قوة تؤثر على عقولهم على توجهاتهم، وهنا المصلح يجد نفسه محاصرا بأجواء تخالف رأيه تخالف رؤيته. على صعيد التكتيك، من حقه أن يدار الناس، من حقه أن يتصرف خارجيا بما يتناسب مع ظرفه وبما يخدم موقفه، لكن على الصعيد الداخلي في داخل نفسه لا ينبغي له أن تهتز ثقته بنفسه، لا ينبغي له أن يتزلزل لأن الناس من حوله لم يقبلوا كلامه أو لم يأخذوا برأيه. المداراة يداري من حوله، لكن قناعته برأيه، بعض الناس إذا رأى أن الآخرين لهم رأي آخر هو أيضا تهتز ثقته بنفسه، وقد يجد نفسه مندفعا معهم مخالفا قناعته كما يقول القرآن الكريم وكنا نخوض مع الخائضين، وكما ورد لا تقل حشر مع النازعين. على الإنسان أن يلتزم في داخل نفسه على الأقل أن يلتزم بما آمن به إذا كان متأكدا مما آمن به، إذا كان متأكدا من فكرته، إذا كان متأكدا برأيه، فعليه أن لا يخضع للضغوط الخارجية ولا يتأثر بأن الآخرين غير موافقين على رأيه أو على توجهه، سواء كان رأيا دينيا أو رأيا سياسيا أو رأيا اجتماعيا. فإن الأنبياء عانوا أكثر من ذلك، اتهموا بالجنون، اتهموا بالسحر، تفرق الناس عنهم. وكذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك المصلحون والأولياء، كل ذلك ينبغي أن يكون درسا للإنسان في أن يكون واثقا من نفسه ومن مبادئه التي آمن بها عن حق وعلى حق، فلا تهتز نفسه ولا يضطرب ولا يتزلزل موقفه. ذلك هو درس نستفيده من توجيهات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بمناسبة ذكرى وفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته وولاية الأئمة الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.